كنا في حديث حذيفة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أبان مراحل الناس في أزمنتهم على ما سأله حذيفة رضي الله عنه وأنهم كانوا في جاهلية وشر. يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، كان هو الحال في الأمة ما بين عيسى إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قرون عديدة والناس على هذا الحال حتى مقتهم الله عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم مرحلة ثانية أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وصار الناس في هذا في خير، خير الإسلام، خير الهداية، خير كله. ثم تخوف حذيفة بعد هذا الخير، هل سيكون شر أم سيستمر هذا الخير؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، بعد الخير الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في ذلك الزمن بعده شر، بعد حصلت فتن، حصل شيء من خروج فتن، سواء كان الخوارج أو كان الرافضة في زمن علي، خوارج في زمن الذين بدايتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استفحل أمرهم بعد ذلك، ثم استفحل أمرهم في زمن عثمان وما زالوا استمروا، أو الرافض في زمن علي رضي الله عنه السبائية، وهكذا حصل شر، حصلت فرق جلبوا للناس القتل والقتال، لأنه أمة ليسوا هادئين، ليسوا ساكنين مع الحق، أصحاب فتن، خوارج والروافض. قلت بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، فيه خير وفيه أيضا استتباب أمر، وفيه غزوات للكفار، وفيه تحكيم الكتاب والسنة، وهو ممتد مما قبله، أنا أثبت لهم أن الخير ما زال موجود بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الخير باقي فيه، ما زال الخير، إلا أنه فيه دخل. قال نعم وفيه دخل، فسأله عن هذا الدخل الموجود في ذلك الخير، سواء قيل في زمن عمر بن عبد العزيز كما ذكر النووي، أو في زمن معاوية كما ذكر عند القرطبي في المفهم، أو غير ذلك، أنه زمن خير، إلا أن هذا الخير فيه دخن. وما دخنوا يا رسول الله؟ قال قوم يستنون وغير سنتي ويهتدون وغير هادين، يوجد قوم تعرف منهم وتنكر، هذا الدخن، هذا هو الدخن، أنك تجد خيرا وتجد ما تنكره، وإلا فهو خير في الجملة. قلت هل بعد ذلك الخير الذي فيه دخل شر؟ قال نعم، وهو أشد، جاء الشر المحض، جاء الشر عن المتكاثر، عن المتكاثر، وإلا فالخير ما زال آثاره باقية، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهذا معناه استفحال حال البدع مع أهلها، وأن الدعوة إلى المخالفة الشرعية، إلى كتاب الله، أن كتاب المخالفة لكتاب الله دعوة إلى النار، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهذا يصدق على دعاة الأهواء المضلين الذين يدعون إلى غير الحق، يدعون إلى غير الكتاب والسنة، هذه دعوة إلى غير صراط الله المستقيم، أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا ذم للأهواء وأهلها، وأن الدعوة إلى البدع، دعوة إلى المخالفات حتى ولو كان باسم الإسلام، أنها دعوة إلى النار، دعوة إلى جهنم، وأن أهل البدع معرضون، معرضون للنار وإن كانوا مسلمين. بهذا الحديث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت، وقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا أهل العلم معرضون للنار، مستحقون للنار. ليس معناه أنهم كفار، هم فرق الإسلام، فرق أهل القبلة يصلون إلى القبلة، ولكن معرضوا للنار بالفتن التي وقعت منهم، حصلت منهم وتعمدوها. فقلت يعني هؤلاء الدعاء لأبواب جهنم صفهم لنا ولله. در حذيفة رضي الله عنه أن أسئلته كلها دقيقة مهمة، حين أخبره بهؤلاء الذين يدعون إلى النار وهم من ضمن المسلمين، من ضمن من ينتسب إلى الإسلام، في أزمنة متأخرة في نبوغ الخوارج وأمثال هؤلاء الذين أشرنا إليهم آنفا. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا. أنت لا تقول أنهم قوم جاءوا من الجن، ما هم من جن، هم من طين، هم من بني آدم، من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. وأيضا زاده إيضاحا أنهم يتكلمون باللسان العربي، ألسنتنا اللسان العربي، ولكن حصل فيهم نفاق، حصلت فيهم بدع مهلكة دعوا الناس إليها. من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك، إن وجد هذا الصنف الذي هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذا مظنت أن يصرف كثيرا من الناس عن الخير، لأنه أولا منهم، ثانيا أنه يتكلم بلسانه ويأثر فيهم. فلو جاء واحد من غيرهم مثلا ليس منهم قد لا يتأثرون به، ولو جاء واحد أعجمي يتكلم عند عربي قد لا يتأثر به، ما يدري ما يقول. لكن اجتمع في هؤلاء أنهم منهم وأنهم يتكلمون بلغتهم، وربما أيضا أعطوا من اللغة والفصاحة ما يصرفون به الناس إليهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. بقي المخرج الآن في هذا الحال، حال فيه فتنة، فيه دعاة على أبواب جهنم. كيف يفعل الإنسان في هذا الحال؟ يخشى على نفسه أن يصرف من ضمن من يصرف، وأن يهلك من ضمن من يهلك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا مخرج مهم في حال افتراق الناس وكثرة الفرق والأهواء والبدع والخرافات والخروج والشر. المخرج أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تلزم إمام المسلمين، دعوة المسلمين، جماعة المسلمين، تلزم الحق. فلزوم الحق في كل زمان ومكان سبب للعصمة من الفتن، سبب لتدارك الله سبحانه للعباد، سبب لقوة المعتصمين بالله، سبب لقوة المتعاونين، ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وفيه أهمية لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. إن الجماعة خلعها قد يؤدي إلى خلع ربقة الإسلام، كما في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه الحديث الطويل. إن الجماعة تاركها مسبب للضرر بنفسه وبالمسلمين، جماعة المسلمين تاركها مضر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مفارق للعصمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن ترك الجماعة تشبه بالكفار، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والكفار جماعة على من سواهم، هم متفرقون فيما بينهم، تحسبهم جميعا قلوبهم شتى، لكنهم على المسلمين جماعة واحدة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون هدنة بينكم وبني بني الأصفر، من ضمن مراحل الحديث قال: ثم يغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. فيدل على أنهم وإن اختلفوا فيما بينهم أنهم يجتمعون، يجتمعون جميعا ضد المسلمين. الكفر ملة واحدة وإن تعددت مذاهبه. قال النووي رحمه الله في حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين وإمامهم، ووجوب طاعته وإن فسق، حصل فسق ما لم يخرجه عن الإسلام وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فيجب طاعته في غير معصية. وفيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها. قال الحافظ رحمه الله: قوله وفيه دخن، وهو الحقد، وقيل الدغل، وقيل فساد في القلب، ومعنى الثلاثة متقارب، يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا بل فيه كدر. قيل المراد بالدخن دخان، ويشير بذلك إلى كدر الحال، كدر الحال. فقال أبو عبيد: فسر المراد بهذا الحديث الحديث الآخر: فلا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه، أي بسبب ما حصل ما ترجع إلى ما كانت عليه. وهذا يدل على أن الخلاف إذا حصل في القلب بين المسلمين سبب بينهم النفرة، فلا ترجع قلوبهم على ما كانت، فاحذر أيها المسلم أسبابه، احذر أسبابه، تدارك ذلك واحذر أسبابه حتى لا تخسر المسلم الصالح بسبب ما يحصل من الخلاف. والحذر وحذر أسبابه بضبط اللسان وقول التي هي أحسن، وضبط الفعل وفعل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، والعفو بالصفح والكاظم من الغيظ والعافية للناس، والله يحب المحسنين، والتواضع، إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد الحديث، والدعوة والنصح، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، الكتاب، رسول الله، أمة المسلمين وعامتهم، نصح خالص، نصح صادق. والحب في الله وسلوك أسبابه، والتهادي، تهادوا وتحابوا، وإفشاء السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والتعاون، البر والتقوى، فإن هذا من أسباب المحبة، الشعور أنك بجانبه وأنك معه كالبنيان. والإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعدم ارتكاب المخالفات فيما بين بعضهم، فإذا أساء إليك لا تسئ إليه، احسن إليه، إن هذا من تدارك الخطأ، وإن هذا من أسباب الخير ومن أسباب التراحم، ومن أسباب أن لا يكون له حجة عليك فتذهب ضغائن الشيطان عنه ويدفع الله البلاء. نعم، كل هذا. وهكذا الصبر: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا كله لا يكون منك عبارة عن ذل، ما هو ذل، ولكن كله في طاعة الله، تلقى به أجورك عند الله عز وجل يوم القيامة ومثوبتك على هذه الأعمال الصالحة التي فعلتها لله. ولا يسول لك الشيطان أن هذا ضعف، لا، بل هذا عين القوة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. أما كيف قال هذا الكلام، كيف فعل هذا الفعل، هذا وهذا، وتراكم يعني ماذا، وتقابل الفعل السيء بأسوأ، هذا ما يفرح به. فالصبر جيد. قول يهدون بغير هدي، والله المستعان، الاستنان بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخن ضرر، والاهتداء بغير هديه ضرر. قال الحافظ: الذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية، وبالدخل ما كان في الزمن فيما من بعض الأمراء كزياد بالعراق، يعني الدخل ما حصل في إمارة زياد بالعراق، وخلاف من خالف عليه من الخوارج، وبالدعاء على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله الزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين الزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو جار، ويوضح ذلك في رواية الأسود لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج، وهي أيضا من الدخن الحاصل، يعني شدة الدخن أيضا في زمن الحجاج، ضرب، أذية، سجن، قتل، يعني يقتل مئات الألف من الناس ولا يبالي، هذا مع وجود الإسلام، مع وجود الخير. قال في آخر الحديث فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك، يعني لا تعرض نفسك لما لا تدركه وما لا تفهمه، ولكن قبل على العبادة، انظر لك مكان تعبد الله عز وجل فيه، وتجتنب الفتن التي لا تفهمها وأنت ما أدري هل هذا يقربك إلى الله أم لا، أقبل على شأنك، اعتزل تلك الفرق كلها، أقبل على العبادة، ولا تدخل فيما لا تدري ما صوابه من خطأه. قال الحافظ رحمه الله قوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وقوله لو أن تعظ اعتزل ولا أن تعظ، لو كان الاعتزال بالعظ فلا تعدل عنه، يعني ولو كان اعتزالك أن تمسك في الشجرة بفمك كان أسهل عليك من الولوج في فتنة لا تدري أنت فيها مصيب أم مخطئ. هذا الحديث وما كان في بابه فيه وجوب اعتزال الفتن، ووجوب أن الإنسان لا يدخل في أمر إلا ورى أنه طريق إلى الله يرضي الله. وقال بعضهم، قال البيضاوي المعنى إن لم تكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدائد شدة الزمان، والموت آتي، حتى يدرك الموت يأتيك الموت أيام وتلقى الله عز وجل لا غير في افتتان، والموت خير للمؤمن الفتنة. قال ابن بطال فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج إلى أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاتنا لأبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأول، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، قال قوم هم للوجوب، هو للوجوب الأمر للجماعة بلزوم الجماعة للوجوب، والجماعة السواد الأعظم، مما ساق عن محمد بن سيرين عن ابن مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان قال عليك بالجماعة، إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة. قال قوم المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم، بل هذا فيه هذا يعني فيه تخصيص لما هو أعم منه. وقال قوم المراد بهم أهل العلم، لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين هم في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قالوا في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في تلك الفرق ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط المتقدم ذكرها. قال ابن أبي جمرة في الحديث حكمة الله في عباده كيف أقام كلا منهم فيما شاء، فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعلموا بها ويبلغهم غيرهم، وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عن من أراد الله له النجاة، وفيه سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفته بوجوه الحكم كل حكم كلها، حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه، ويأخذ منه أن كل من حبب إليه شيء في أنه يفوق فيه غيره، يعني ما يسمى بالتخصص، إذا حبب إليك منهم حبب إليه الصلاة وهو في الجوانب الأخرى عند آخذ بقسط لكن الصلاة أحب إليه، هذا يقال له من أهل الصلاة، وآخر مصلي صائم وعامل بالأعمال الصلاة لكن الصوم أحب إليه ومكثر فيه، هذا يقال عنهم يدخل من باب الريان، هذا صائم وذاك مصلي الأول، وهكذا آخر حبب إليه الجهاد، هذا يقال مجاهد، وليس معناه تارك الصلاة وما يصوم، لا عابد، لكن الجانب هذا هو فيه أكثر هكذا يسمى بالتخصص. من كان ينهي الصلاة دعين باب الصلاة، من كان ينهي الصوم دعين باب الصوم. لو كان تارك صلاة يدعين باب الصوم لا، ولو صام ما صام. وهكذا أيضا باب الريان، فما يسمى ويدعى من باب الصوم من الجنة من باب من أبواب الجنة إلا هو آتي بأبواب الواجبات ومجتنب المحرمات في الجوانب الأخرى. إنما ذلك الباب هو فيه أقوى وأمكن، وهي أحب إليه من غيره. ومن ثم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من الأمور الآتية. ويؤخذ منه أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم. أجيب يعني معناها لا يعني يأخذ من هذا ومن هذا ولا يتخصص فيه شيء ويجهل غيره، ما يراه مائلا إليه من العلوم المباحة. ويمكن أنه يتقوى في جانب دون آخر يسمى المتخصص، يقال هذا صاحب حديث، هذا فقيه، هذا لغوي، هذا. ولا يعني على أنه صاحب حديث ويترك لك القرآن ويترك لك اللغة ويترك كذا، يأخذ ما يسر الله له، فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به، وأن كل شيء يهدي إلى طريق الخير يسمى خيرا، وهكذا وكذا العكس. ويأخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتب الكتاب والسنة، وجعلهما فرعا لذلك الأصل الذي ابتدعوه. وفيه وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع، أي إلى الهدي النبوي يرد الباطل مهما كان ولو خاله ولو قاله من قاله. انتهى من فتح الباري على هذا الحديث، وأتى فيه بفوائد طيبة. العزلة خير من خلطاء الشر،